بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلق فأعطاهم عددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتوه عبدا. لقد أعطاهم وعدهم عبدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إمام الهدى، صلى الله عليه وعلى آله مصابيح الدجى، وعلى جميع من سار على نهجه المبارك فيما اهتدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إخواني في الله، لا بد للعبد من تلك الساعة التي يوضع فيها خلانه، ولا بد للعبد من تلك الساعة التي يوضع فيها أحبابه وإخوانه. إنها الساعة التي تنتهي عندها الأخبار، إنها الساعة التي يستديم عندها القرار. إما روضة من رياض الجنة، وإما حجرة من حجر النار. إنها الساعة التي نسلم لها الأبناء والإخوان، إنها الساعة التي نسلم لها الأحباب والخلان. نودعهم فلا ندري ماذا قالوا وماذا قيل لهم. نسلمهم إلى يد الغداء، ونسلمهم إلى دار الخلد ينزلا. فلا عين ترى، فلسنا ندري ماذا قالوا وماذا قيل لهم، ولسنا ندري ما هي أخبارهم وما هي أحوالهم. صاروا إلى الله عز وجل لكي يجزى المسلم بإحسانه، ويجزى المسيء على إساءته. إخواني في الله، إنها الساعة الحاسمة، إنها الساعة القاسمة التي تبدأ معها مسؤولية الآخرة، تبدأ مسؤولية الآخرة التي اختار الله عز وجل لها مكانا، اختار لها زمانا، اختار لها زمانا ومكانا، اختار لها ذلك المكان المظلم، واختار لها ذلك القدر المعتم، كي يسير الانسان عليه فريدا، ويخلى فيه وحيدا. وعندها تبدأ تلك المسؤولية العظيمة التي أقبت مضاجع الصالحين، فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. تبدأ هذه المسؤولية على أرض من تراب، فلا أحباب ولا أصحاب، ولا أولاد ولا أحباب، ولا أحباب ولا أنساب. يفضي إليها الإنسان وحيدا فريدا في ذلك المكان الموحش، وفي ذلك المكان المظلم. تبدأ معه هذه المسؤولية العظيمة التي ما خطرت على ذلك أنها تكون بهذه الصفة الأليمة. إذ بدت حياة الجد، وانتهت حياة البعد، وانكشف الكتاب، وابتدع السؤال والجواب. ولذلك ما إن يرى الإنسان عن لحظه ويوسد في قدره حتى تبدأ معه هذه المسؤولية العظيمة، فجأة حينما ننظر ببصره فإذا أمامه ملك من الملائكة يعرف اسمه، ويعرف حسبه ونسبه، ويعرف قوله وعمله. فما إن يرى ذلك الملك حتى يصيبه من الضوء والفزع ما لا يعلمه إلا الله، يبتدئ معه ذلك الملك بذلك السؤال العظيم عن أعظم شيء في الوجود عن الواحد المعبود. يبدأ معه السؤال عن الأمر الذي من أجله نفخت الروح في البشر ومن أجله زيت الدرق الدماء في العروق. يبدأ السؤال معه عن توحيد الله وعن الإيمان بالله وعن عقيدته بالله. فما هو إلا لحظة وقد فزع العبد بذلك المنظر المفزع حتى تذكره الله برحمته فأسبغ عليه تعابيد رحمته فثبت له الجمال وثبت له اللسان وكأنه لذلك صديقا من أصدقائه أو حبيبا من أحبابه ويقول بلسان حاله مرحبا برسول الله مرحبا بذلك الرسول الذي بعثه الله عز وجل حتى أكتب له عن عقيدتي وأبيح له عن إيماني. أما ربي فهو الله وأما ديني فهو الإسلام وأما نبيي فمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الإنسان مؤمنا وقد يكون الإنسان على الإيمان ولكن الله تبارك وتعالى يفزعه بذلك المنظر لأن مواقف الآخرة مواقف خاصة يفزع فيها البر والفاجر ويخلق فيها المؤمن والكافر. ثم بعدها تأتي رحمة الله وبعدها ينفق الله عز وجل من شاء برحمته. أحبتي بالله يبدأ هذا السؤال والقلب في وجل والقلب في خجل ولكن الله عز وجل يثبته. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن نذكر إخواننا إذا أسلمناهم إلى هذه المضاجع أن نذكرهم بالدعوة الصالحة التي يثبت الله عز وجل بها القلوب. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الميت يقول لأصحابه استغفروا لأبيكم واسألوا له التسجيل فإنه الآن يسأل. فقد يكون الإنسان مؤمنا ولكن السيئات والخطايا تعوقه عن الجواب فيتردد نوعا ما فيكون تردده جزاء بإساءته. فلذلك لا محبك إلا الله ولا راحم في تلك الذلة ولا مغيث ولا مزير من تلك الوحشة إلا الله. فتبدأ هذه المسؤولية بهذه الأسئلة التي بعدها جنان أو بعدها نيران جنان تهتى صاحبها الرحمات ونيران يرى معها صنوف العذاب والبلايا والرزميات. هذه هي بداية المسؤولية وهو أول موقف يراه الإنسان وهو الموقف الذي يرى معه بداية هذه الآخرة. ولكن بعد هذا الموقف موقف هو أشد منه ومسؤولية هي أعظم من هذه المسؤولية ومقام أعظم من هذا المقام. وراء ذلك موقف عظيم وموقف جسيم. هذا الموقف له زمانه وله أحضانه. فمتى زمانه وأين مكانه؟ من السائل فيه ومن المسؤول وعن أي شيء يسأل؟ أما زمانه فيوم تنفس فيه الأبصار ويوم يبرز فيه الخلائق للواحد القهار. أما زمانه فيوم كألف سنة مما تعدون يوم عقيم لا يلد يوما بعده يوم النار أو يوم الجنة، أما زمانه فهو يوم الصراحة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ من شأنه يغنيه. إنه يوم الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم منهم يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إنه يوم القارعة، يوم تتبعثر فيه القبور ويحصل فيه ما بالصدور. إنه اليوم الذي اختاره الله عز وجل أن ينصف المظلوم من ظالمه وأن ينصف المحروم من حارمه. إنه اليوم الآخر الذي لا يوم بعده، واليوم العظيم الذي لا يوم وراءه. أما مكانه، أما أحواله، فسيرت الجبال فكانت ترابا، واندبت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، تقول يا ليتني قدمت لحياتي. إنه اليوم، وأي يوم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى بكاء شديدا وقال لأصحابه: والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولما تلبستم بالنساء على العرس. هذا اليوم العظيم والمقام الجسيم يخرج الناس فيه لرب العالمين، السائل فيه إله الأولين والآخرين، السائل فيه الله الذي لا تخفى عليه قادر، يعلم السر وأخفى وأخفى الكلام والنجوى. هو الله الذي طالما سمع حسناته وطالما استمع لصالحاته، هو الله الذي طالما دمعت العين من خشيته وسكن الفؤاد من الخوف منه سبحانه، وطالما انبسطت اليد في مرضاته، وطالما رجعت القدم في محبته. واما المسؤول فعبد حقير معروف بالذنوب والتقصير، كثرت ذنوبه وعظمت عيوبه، يؤتى به وحيدا ذليلا فريدا، لكي يقام في ذلك المشهد امام الاولين والاخرين، لكي يسال وعن اي شيء يسال عن ايام مضت وأزينة خلت، مضت الحاشرة بالحسنات والباقيات الصالحات، يسأل عن أيام سخرها في محبة الله وساعات قضاها في رضوان الله، يسأل عن أيام طالما عبث فيها فاتخذها لهوا ولعبا وغره بالله غرور، فارتكب الهوى والردى والنجوم والفجور. إنه العلم العظيم والموقف الجسيم الذي اختاره الله عز وجل لكي يسأله، فما من حركة تحركتها ولا سكون تلبست بها إلا فيسألك الله عز وجل عنها. ثم توقف الشهود، وما الشهود في ذلك اليوم؟ الأرض التي أقلت لك، والسماء التي أضلت لك، والعين التي نظرت، والإذن التي سمعت، والألسنة التي نطقت. شهود الله، شهود الله من الإنسان وشهوده من الكون. فعندها تبدي الحقائق ويخلص كل ناطق ويرى العبد حقيقة الدار ويعاين المآل والقرار. إنا إلى الجنة وإنا إلى النار. يخرج للعبد ديوان النعم ويخرج للعبد ديوان الأعمال الصالحات والسيئات. أما ديوان النعم فهو بداية المسؤولية، تبتدئ هذه المسؤولية حينما يؤتى بذلك العبد فيسأل من الله تبارك وتعالى، ولكن سؤاله ليس كسؤال غيره. فيسأل أول من يسأل الأنبياء فيقيمهم الله عز وجل على رؤوس الخلائق لكي يسألهم عن أعظم شيء من أجله بعثت الرسل ومن أجله نزلت الكتب، وهو توحيد الله عز وجل. حتى إذا أقامهم أمام العباد ونصبهم أمام الأشهاد قال الله عز وجل: ماذا أجبتم؟ قالوا: ما علمنا، إنك أنت علام الغيوب. لا يستطيع النبي أن يتكلم من هيبة المقام بين يدي الله، فيمنعهم الله من الكلام من شدة هيبة الموقف، ثم يفتح الله عز وجل عليهم بالجواب. وهذه العرقة من عرقات يوم القيامة، كما ذكر أهل العلم رحمهم الله، يسأل الأنبياء عن الخليقة: ماذا أجبتم؟ فلا يستطيع نبي أن يتكلم. قالوا: سبحانك إنك أنت علام الغيوب. وهم أفضل العباد عند الله، فكيف بمن أداهم من خلق الله؟ إن تبتدئ المسؤولية شيئا فشيئا حتى تصل إلى فلان بن فلان إليه، فينادى بك على رؤوس الأشهاد، وفي تلك اللحظة تتذكر كل أمر عملته، وفي تلك اللحظة تتذكر كل فعل فعلته، وفي تلك اللحظة تتذكر كل شيء اقترفته، وفي تلك اللحظة لا تنسى من حقوقك على العباد شيئا، ولا تنسى من حقوق العباد عليك شيئا. تبتدئ مسؤولية الله عز وجل إياك عن هذه النفس التي سواها فألهمها فجورها وتقواها. هل كنت من الفجار أم كنت من الأخيار؟ يسألك الله عز وجل أعظم ما يسألك عن هذا القلب: ما الذي أسكنته وما الذي أدخلته؟ وهل كنت له موحدا وبه مؤمنا وبوحدانيته معترفا؟ وعندها يجيب الإنسان ولا يستطيع أن ينكر شيئا من ذلك الجناب. ثم تنتقل هذه المسؤولية إلى السلطة، فوالله ما من كلمة سمعتها إلا وتسأل بين يدي الله عز وجل عنها، إما أن تسمع خيرا أو تسمع شرا. فإن كنت للخير سامعا سألك الله عبدي، فكان أول ما يسألك عنه. وهذا من عجيب مسائل الآخرة، أول ما يبدأ السؤال بسؤال منا يحدثك الله عن نعمته، وسؤال منا يحرك الخجل، وسؤال منا يحرك الوجل. والمراد سؤال منا أن يبدأ الله النعمة عليك أولا، ثم يسألك ما الذي فعلته تجاهها. وهذا من أصعب ما يكون. ولذلك لو أن إنسانا أخطأ مع إنسان له قبل عليه، فباشره ذلك الإنسان بالسؤال فقال له: لم فعلت كذا وكذا؟ لهان عليه الجواب. ولكن نطلب الجواب إذا ابتدأ ذلك المتفضل فقال لك: يا فلان، ألم أصنع معك كذا وكذا؟ ألم أصنع معك كذا وكذا؟ فعندها يخجل الإنسان قبل أن يأتيه السؤال. ولله المثل الأعلى. فحياء الإنسان بين يدي الله وخجل العبد بين يدي الله. لو أذن لماء يبدأ مرار حياء وخجل من الله عز وجل لجرى ذلك الماء من الوجل. فليس هناك مقام خجل أعظم من مقام العبد بين يدي الله اذكره بنعمته عليه. فقال عبدي عين نورتها لك وأذن وأذن تمنيت بها عليك. عينك ما الذي نظرته؟ وسمعك ما الذي سمعته؟ ولسانك ما الذي نطقت به؟ عينك أعطيتك العين ورأيت غيرك أعمى لا يبصر، وأعطيتك السمع وقد رأيت غيرك أصم لا يسمع، وأعطيتك اللسان وغيرك أخرس لا ينطق. فما الذي عملت بهذه الجوارح قبل أن نسأل الإنسان عن الذي سمعه وعن الذي نطقه وعن الذي أبصره بصالب هذا القدر حتى يتبعه بعد ذلك الجديد الوجل؟ يبتدئ ذلك السؤال فيحرك في العبد الخجل والوجل من الله تبارك وتعالى بالجلال. يبتدئ هذا السؤال عن الخير والشر، إن كانت الأسماع وكانت الألسن وكانت الأبصار مسخرة في طاعة الله عز وجل. سألك الله استمعت لآياتي وخشعت لعبادي، فهل قصدت بذلك يدي وهل قصدت بذلك مرضاتي؟ هذا سؤال. فإنها يظهر للإنسان أخلاصه ويبني للعبد صدقه مع الله عز وجل. يقول المؤمن أن السمع فقد سخرته في محبته، وقد علمت ربي أنها من سمعت إلا ابتغاء مرضاتك ولا نقص إلا ابتغاء مرضاتك. تكلمت لوجهك واستمعت لمحبتك وأبصرت لطاعتك. فيقول الله صدق وتقول الملائكة صدق، ثم يقام ذلك العبد والعياذ بالله الذي طالما تمدد بسمعه في محارم الله، وطالما تمدد بلسانه في حدود الله، وطالما مسع البصر في محارم الله لكي يصبح امام الله وامام عباد الله عن تلك العيوب التي اصابها والذنوب التي اقترفها والعياذ بالله. فيساله الله عز وجل ويقول الم تستحييني ابتهجت بهذا البصر على حدودي ومحارمي؟ أما خفت أن أسجدك هذا البصر؟ أما خفيت لحظة من اللحظات أن تلقاني؟ فأسألك عن هذه النعمة التي متعتك بها دون غيره. وعندها يعلم الإنسان نعمة تلك اللذة التي أصابها من محارم الله، ويعلم عندها أنها لذة ساعة وعذاب دهر. وتنتقل هذه المسؤولية بعد حقوق الله عز وجل إلى حقوق هي أشد الحقوق وهي حقوق العباد. يسأل الإنسان عن كل إنسان عامله، يسأل الإنسان عن أبنائه عن أولاده عن زوجه وأهله حتى يتمنى من سبيل المسألة بين يدي الله عز وجل أنه لم يكن له ولد وأنه لم تكن له صاحبة من سبيل تلك المعونة وعظم تلك المسألة. يسأل عن أولاده بعد أن يذكره الله عز وجل بالعقيم الذي لم ينجب، فيبين الله تعالى له دليل نعمته وعظيم منته حتى إذا اعترف بنعمة الله وقرره الله عز وجل بفضله عليه قال الله عز وجل فنادى عن الخليل. يسأله عن أبنائه هل أمرهم بطاعة الله وهل حثهم على مراقب الله؟ يتعلق ابن بأبيه يقول يا رب فالأبي ما أمرني يوم من الأيام بطاعتك. يا رب فالأبي رآني تعرفني للصلاة، رآني على حد من حدودك أستمع إلى محارمك وأذكر ما لا يرضيك وأتكلم بما لا يرضيك. ما نهى من يوم من الأيام عن محارمك ولا أمر من يوم من الأيام بفرائضك. فويل للإنسان إذا أقيمت عليه هذه إذا كان هذا صالح وأفضى إلى هذا المقام. يسأل عن زوجته عن حقوق بينه وبينها عن حقوقها، يسأل عن أسرتها، يسأل عن حاله معها، ثم تنتقل مسؤوليته عن قصده ونيته. ما الذي قصد؟ ما الذي نوى بذلك الزواج والتزوج حتى يسأل عن شهوته ويسأل عن لذته؟ هل أراد به الشهوة أو أراد بما يرضى الله عز وجل؟ إخواني في الله، تنتقل هذه المسؤولية إلى حقوق العمال، إلى حقوق الموظفين، إلى حقوق كل عبد وكل فرد حمل الله عز وجل مسؤوليته. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا إذ قال كما في الصحيح، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تسأل عن هذا العامل الذي بين يديه، أولا عن حقوقه التي أوجدها الله عز وجل عليه، عن أعماله التي كلفت بها، وعن الأمور التي طلبته منها التي طلبتها منه. يسألك الله عز وجل: هل كلفته ما يطيقه؟ أم كلفته ما لا يطيقه؟ وعندها يؤخذ من حسنات الإنسان على قدر حقوق أولئك العباد، فعندها يتمنى أن اللسان لم يؤذ عبدا من عباد الله، وأن البصر لم يؤذ عبدا من عباد الله، وأن السمع لم يصل إلى كلام عبد دون إذنه في حد من حدود الله. أحبتي في الله، إخواني في الله، إنها المسؤولية العظيمة التي من أجلها نزل القرآن، تدعو الإنسان أن يستعد لها أتم استعداد لصلاح القول والعمل، لمراقبة الله عن نفسه، ومراقبته في أهله وولده، ومراقبته في ليله ونهاره، ومراقبته في أبنائه، ومراقبته في أهله وزوجه، ومراقبته في عماله، ومن حمله الله عز وجل مسؤوليته. ليس المهم أن يعلم الإنسان هذا المعام، ولكن المهم أن يستعد للقاء الله، وأن يعد للسؤال جوابه، وأن يعد للمقام هيبته. فإن الله تبارك وتعالى قد أخبر في كتابه أنه لا ينجو من ذلك الموقف إلا من أسكن قلبه الخوف منه. فقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والمقصود بمقام ربه المقام بين يدي الله عز وجل، والموقف للسؤال بين يدي الله عز وجل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أسعد اللحظات وأعزها وأشرفها لحظة الوقوف بين يديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل عقله في الله عن الأمور التي تعين الإنسان على استدامة الاستشعار بالآخرة، والجواب أن من أهم تلك الأمور أن يقدر الإنسان على مشاهد من تلك الآخرة، أن يقدر نفسه على مشاهد من تلك الدار، يقدر نفسه مثلا على القبر فيستدين ذكر القبر، يستدين ذكر القبر لحظة، ويستدين ذكر القلب والنفن، ويستدين ذكر القلب ريقا. إذا استدان هذا الذكر أورثه ذلك صالح القول والعمل. يستدين كذلك موقفه بين يدي الله عز وجل وسؤال الله عز وجل عن بعض الأمور التي تهمه ويعايشها. فإن كان في وظيفة يستدين عند دخوله للوظيفة لقاء الله وسؤاله إياه عن لحظاته وأوقاته فيها، وإن كان مع أبنائه وأولاده استدان أثناء جلوسه معه سؤال الله إياه عن حقوقهم، وإذا كان مع إخوانه في الله وأحبابه في الله استدام سؤال الله عز وجل إياه عن نيته في جلوسه معهم. المهم أن يختار مشهدا من مشاهد الآخرة وموقفا مما يقفها حتى يكون القلب أبرغ ما يكون لاستيعابه واستدامة ذكره. والله تعالى
يقول
هذا الشيء يكفي بالله على أهل الكتاب لماذا كان سفراء والعلماء من أصحاب التابعين هم في عصرنا هذا من العلماء يخافون من سوء الخاتمة ويخافون أن يكونوا أنبياء يوم القيامة يوم الله تبارك وتعالى؟
نعم، يخافون لأنه ليس هناك إنسان يستطيع
وليس هناك إنسان يستطيع أن يعلم عاقبته، ولو كان من أصلح العباد، ولو كان من أتقى العباد، بل إنه ما صلح العبد وما كان أقرب لله إلا كان أشد خوفا منه. ولذلك قال بعض العلماء: كل شيء إذا أحدثته واقتربت منه أنفته، وإلا الله عز وجل فإنك كلما اقتربت منه شفت منه. ولذلك لما اقترب العلماء من الله كانوا أشد ما يكونون خوفا من الله، يخافون سوء الخاتمة، يخافون أيضا جلات اللسان، يخافون جلات الأسماء والأبصار، لأنهم لا يأمنون أن تزل القدم بعد ثبوتها. فلذلك يخافون من سوء الخاتمة ويستشعرون لقاء الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا بما أكرمهم به من هذا الخوف الذي يدعو لطاعته ويحدد في مرضاته. والله تعالى آمين.
يقول
هذا
الفرائض
إني
أحبك في الله، أما بعد يا شيخ
هذا البصر الذي تمتعه بمحارم الله، وهذا النظر الذي تمتلك به حدود الله، تذكر الله عز وجل الذي نور لك هذا البصر، يستحي من الله عز وجل ان ينظر اليك في ظلمه الليل او ضياء النهار وانت آنس به في معصيته لتخسره في معصيته. الله الله في هذا البصر الذي تمسي وتصبح والله ساخط عنك بسببه. اتق الله عز وجل في هذه المناظر، اتق الله عز وجل في هذه الصور التي تمتع بها بصرك وتسكن بها قلبك وتمرض بها سعادتك. الله الله في تلك الساعات التي جلستها واللحظات التي قضيتها. الله الله أن يأذن الله للأرض أن تلتغمه أن يخسر بك الأرض التي عصيت الله عز وجل عليها. والله لو كان الإنسان على استشعار لعظمة الله لم يعمل في مجلسه على معصية الله أن يخسر به الأرض التي عصى الله عليها، ولا يعمل وهو في مجلسه على معصية الله أن يخسف الله سمعه الذي يسمع به الحرام، أو يطلع نور بصره الذي يمتعه بالحرام. الله الله في بصره، الله الله في ساعات عمره، الله الله في شبابه. هذه المناظر التي تراها وهذه الصور التي تستمتع بها قد أصدقت الله عز وجل عليه، وكانت سببا في انفكاكك والعياذ بالله. وأنصحك أن تعود إلى الله وأن تعلن التوبة الصادقة إلى الله من الآن، من هذه اللحظة، فإن الإنسان لا يأمن أن يدخله الأجل ولا يأمن أن ينقطع له الأمل، ويلقى الله عز وجل من ساعته. من الآن تعاهد الله عز وجل على التوبة النصوح، وأوصيك بالدعاء أن يشرح الله قدرك لطاعته وأن ينظر بصرك بمحبته. سل الله عز وجل فلعلك أن تصادف بابا في السماء مفتوحا. سل الله فإني لا أغني لك من الله شيئا. سله أن يشرح فؤادك وأن يشرح صدرك وأن يعود عليك بالهداية التي كنت فيها والطاعة التي كنت عليها. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقذف في قلبك خوفا منه يحول بينك وبين معصيته، وأسأله تعالى أن يهبك إيمانا فغض به بصرك عن محارمه. والله تعالى أعلم. إذا كان المكان الذي يجلس فيه الإنسان فيه معصية لله عز وجل فإنه لا يحل له الجلوس إلا إذا كان منكرا أو مضطرا. إما أن ينكر فيذكر العاصي بما عصى ويبين له ما أصاب من حدود الله جل وعلا، فيدعوه إلى طاعة الله ويحذره عن معصية الله. وإما أن يقوم من ذلك المجلس إلا إذا كان مضطرا لذلك الجلوس. وبناء على ذلك فإذا اضطررت للجلوس فلا تسجد سمعك إلى ذلك الغناء، فهناك فرق بين السماع والاستماع. فالسماع أن يقع الشيء في سمعك دون اختيارك، وأما الاستماع أن تسجد له بإذنك وأن ترتاح له بقلبك. فهذا هو الذي حرمه الله عز وجل عليه. فإن اضطررت للجلوس إلى ذلك فعند ذلك كن سامعا لا مستمعا. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بالسوق فيسمع الغناء فيضع إصبعيه في أذنيه ثم يمضي فيقول لنافع هل انتهى الصوت؟ فيقول له نافع لا بعد، حتى يخبره بانقضائه فيرفع إصبعيه من أذنيه. فهذا أخذ العلماء منه دليلا على الفرق بين السماع والاستماع، كما نبه على ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله عن المغني. ووجه الدلالة أن عبد الله بن عمر كان يسأل نافعا فكان نافعا يسمع، وأما عبد الله فامتنع من السماع والاستماع وهي حالة الكمال. وليس معنى ذلك أن يتساهل الإنسان، فلربما كلمة يسمعها الإنسان تكون سببا في قطع نور الإيمان والعياذ بالله من القلب. فليحذر الإنسان فإن السمع طريق إلى الفؤاد والقلب. والله تعالى أعلم.
فضيلة
الشيخ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كاتب سيره إلى الله تعالى مطبقا لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبالغ من نفسي إلا أن المسلمين بآل حسين وهي الآل الحسنية يقول في السهوة في مدينة كما هو الحمد بارك الله فيه.
الحل أن تعز فرجك بالحلال وأن تطلب الزواج، أن الله عز وجل أن يحصن به فرجك. فإن أعياك طلبه وتعذر عليك سبيله فخذ العلاج النبوي وهو أن تصوم وأن تكثر الصوم حتى يطلع الصوم شهوتك، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أرض للبشر وأحسن للفرد، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب التي تريدك على ترك هذه المعصية. وقد أشار بعض الفضلاء إلى أن أهم الأسباب التي تعين على ترك هذه العادة ألا يجلس الإنسان وحده، أن يحاول الإنسان ألا يجلس لوحده وألا يأتي إلى فراشه إلا ساعة نومه وسعده ونقده، فبإذن الله عز وجل يعينه الله على ذلك. السبب الثالث الذي يعينك على البعد عن هذه المعصية أن تبتعد عن الأسباب التي تحرك شهوتك، من سمع يدعوك إلى الحرام أو عين تدعوك إلى الآثام، فاجتهد البعد عن هذه الأمور، كالنظر إلى شيء يحرك شهوتك أو النظر إلى شيء يحرك غريزتك، فابتعد عن هذه الأسباب، وبإذن الله عز وجل سيكون في جميع هذا عملا لك على ترك هذه المعصية. العلاج الأخير: إذا بنيت بهذه المعصية وتعاطيت هذه الأسباب فكن ولم يجد ذلك، وإن شاء الله أنها تجدي، ولكن إذا بنيت ببعض فلم تستطع فأوصيك بأمرين. الأمر الأول ألا تتكسر من تلك المعصية، وأن تحاول بدل الإصابة مرتين أن تصيب مرة، فمن عصى الله على من كان مبتلا بمعصية الله عز وجل على حاله. قال بعض العلماء: من كان مبتلا بمعصية الله على هيئة وحالة وقلل من تلك الهيئة والحالة كان ذلك جذر توبة إلى الله. فجذر حالك إذا بليت بهذه المعصية. أما المعصية الثانية فحاول قدر استطاعتك إذا لا قدر الله وقعت أمام هذا الحرام، فتجد أثناء فعله أن تحتقره وأن تتركه، فإذا غلبت لا قدر الله فبمجرد الإصابة تب إلى الله مباشرة، وإياك أن تتأخر في التوبة، فإن ذلك مما يعين على الاسترسال بالذنب تلو الذنب. والله تعالى أعلم.
يقول هذا الفرائض قبيلة الشيخ إني أحبك في الله. أنا كنت أحضر في رمضان وكنت أجامل زوجة عدة سنوات، خرج من قبيلتهم ماذا أعمل بعد هذه المصيبة التي أمكنها ليل ونهار، وأنا الآن أحمد الله تعالى على طاعته وأنا مسلم وجزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين.
أولا الحمد لله الذي هداك لطاعته، والحمد لله الذي بلغك بهذه الهداية الكبيرة محبته، حتى ندمت عن معصيته وسألت عما يجب عليك تجاهه. أولا يجب عليك الاستغفار الصادق، وهو أن تندم من جميع قلبك وفؤادك، وأن تحس بعظيم الحد الذي عصبت والحرمة التي انتهكت. ثم الأمر الثاني أن تكفر عما عقدته من تلك الأيام، تطالب بالكفارة عن كل يوم أفكرت فيه بالبناء مع أهلك، وبناء على ذلك نسألك وأنت تكون على إحدى حالتين: إما أن تذكر الأيام التي فعلت فيها ذلك، 10 أيام، 20 يوما إلى آخره، فتجب عليك 10 كفارات أو 20 كفارة إذا كان 20 يوما، وقف على ذلك. الحالة الثانية ألا تعلم قدرها، فحينئذ تطالب بغلبة الذنب، يقال لك 20 يوما تقول كثير، نقول 10 مرات تقول لا قليل، نقول إذا 15، فتقدر قدرا معينا يغلب على ظنك أنك قد عصبت بحسبه، ثم تكفر بعد ذلك. والله تعالى.
يقول هذا القائل فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله، هل لي من حق يوم آخر التعلق بأبي بسبب نجل من المراقبة الكويتية ومحالاتها من الأيمان؟ أرجو له الوجه بارك الله فيكم.
إذا مع الوالد ولده من شهود مجالس الخير وحلق الذكر فإنه يسأل بين يدي الله عز وجل عن ذلك المنع. فإن كان ذلك المنع لا قدر الله كراهية للأخيار أو كراهية للطاعة فلا يلومن إلا نفسه. وإن كان ذلك المنع مؤقتا أو قصد به أسبابا معينة فكل يعده بين يدي الله. نعم إذا منعك عن طاعة الله تعلقت به بين يدي الله وكنت خصما له في حبسك ومنعك عن أمر يدور في إيمانك بالله والله تعالى.
يقول
السائل
ما يقول
مرها بالصلاة فإن استجابت الحمد لله وإن لم تستجب فلا خير لك في عشرتك معها والله تعالى. إن تركت الصلاة بالكلية فكافرة ولا يحل لك إبقاؤها ولا تنفق بعصم الكوافر. لا يحل لك إبقاؤها في عزمتك إذا كانت تاركة للصلاة بالكلية ولا يحل لك معاشرتها. ومن عاشر امرأة لا تحل بالكلية فهو معاشر لكافرة والعياذ بالله. فلذلك إذا كانت لا تحل بالكلية يجب عليك فراقها. وأما إذا كانت تصلي أحيانا وأحيانا تذكرها بالله إلا فلا خير لك في الجلوس معها والله تعالى. اعلم أخي في الله أن هذا الضيق الذي تجده من معصية الله إيمان قذف الله في قلبك إيمان أكرمك الله عز وجل به. فاحمد الله عز وجل على نعمته اشكره على توفيقه واستبن هذا الندم. فإن الإنسان قد يعصي الله عز وجل ثم يوفقه الله الندم يبلغه به مراتب لا يبلغها بكثير صلاة ولا زكاة. استبن هذا النبل فإن الله تبارك وتعالى قد يبلغك به درجة لا تصلها بقيام الليل وقيام النهار والله تعالى.
يقول السائل
أن
الله
يحفظ
الله وتعالى.
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فقولك إن الله عز وجل قولك إنك لم تستطيع وضع وردك في النار وكيف يضع الله عز وجل عباده وهو أرحم الراحمين. هذا السؤال شبهة واردة شبهة ترد من ضعاف الإيمان والعياذ بالله. نعم إن الله عز وجل أرحم الراحمين ولكنه يرحم من يستحق ولا يرحم من لا يستحق. هل من الرحمة أن تأتي بإنسان عاصي فاجر وتتركه دون عقوبة ولا جزاء؟ لو أن إنسانا في هذا الزمان جاء فسفك دم الحرام وجئنا نقتص منه وقال أحد الناس ليس لنا الرحمة أن نقتص منه فاستجبنا لذلك النداء. هل كان هذا من الحكمة؟ تقول لا لأننا قد ورعنا الرحمة في غير موضعها. فالرحمة بمن لا يستحقها درب من العبث. وأما بالنسبة لعفو الله عز وجل على من أساء فذلك محض فضله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون والله تعالى أعلم.
يقول هذا الثلاثة التي مضينا في شيء أن أنظر المباحات والقراءة حتى صار الثلاثة ينظر يوما بعد يوم. فكيف تلتقني أن الحنفية المرضى علما بأنني حاولت أن أقترب لبعض الشباب المجرمين ووجدت من مين يجب الفند والحول ورحمة النفس الظاهرة مكافحة الصلاة وفي بعض أجد ما يظن كيف يمكن بها محبة الله تعالى واسمعوا أن الله يراقبني
خير نعيم لك على ذلك أن تخلو بربك جل شأنه إذا لم تجد من الأخيار من يذكرك بالله الواحد القهار فاستدم ذكر الله عز وجل استدم تلاوة القرآن استدم التدبر في كلام الرحمن اتل كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار واجعله عوضا لك عن تلك المجالس وعوضا لك عن كل آنس وكن مع الله عز وجل كن مع تلك الآيات وكن مع تلك العظات فسرعان ما تثبت نفسك في قاس ثابت نفسك أو تسارب نفسك إلى طاعة الله وتسمر في محبة الله وتتنافس في رضوان الله. نعم استدم تلاوة القرآن وتدبره فهو خير معين لك على ما طلبت وخير معين لك على ما رجوت. أن السبب الثاني فإذا لم تجد من الأخيار من يذكرك فخذ من كلام العلماء ومن الندوات والمحاضرات ما يغسل فؤاد قلبك بالإيمان ويدعوك إلى محبة الرحمن ويثبت لك الجنان. خذ من هذه الأسباب ما يعينك على طاعة الله ومحبة الله وأحبك الله الذي أحببتني فيه صلى الله تعالى. نعم إذا أخذ هذا المال الذي هو ثمرة ذلك المحل فإنه يستقبل به حوله إذا كان بالغا من المصاب ثم يزكيه بعد ذلك. هذا إذا كان المال قد بلغ المصاب فيبتدئ مثلا بأول المصاب. لو أنه فتح المحل في يومنا هذا وكسب مالا يبلغ المصاب فيعتبر حوله من هذا اليوم فيزكي الخارج يضمه إلى رأس المال حتى إذا جاء نهاية الحول جمع جميع ما عنده من ثمرة ذلك المحل وزكاه زكاة واحدة وأحبك الله الذي أحببتني فيه والله تعالى. قضية
الشيخ
أوتي
والدا بكلمة صحيح ولم يكن والده
نعم يجوز لك ذلك وهو من ذلك والله يجيبك على ذلك كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمرأة الخزعمية أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية فيه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى والله تعالى أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم الحج في حياتي وإذا كان مقرراً لما كنا نستفيد منها من عرضها وخلقها؟
إعفاء اللحية واجب وهو من سنن المرسلين وهدم النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله إلى يوم الدين. إعفاؤها واجب فمن أعفاها فقد أثيب ومن لم يعفها فقد ارتكب حراما وهو آثم. أما تخفيفها أما الدليل على وجوبها فقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في حديث عبد الله بن عمر خالد يدوس أعد اللحى، وفي رواية أرض اللحى وخف الشوارب. فأمر صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، وأمره واجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وأما ما ذكرته من تخفيفها فتخفيفها على حالتين: الحالة الأولى أن يقبض بكفه فيأخذ الزائد عن القبضة من أصل الجبل، وهي العظم، وهو العظم الذي ينبت عليه شعر اللحية. فإذا أخذ من هذا أخذ هذا القبض وقبض ما زاد عن هذه القبضة فهو جائز في قول بعض السلف، وهو مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أما الذي أختاره وتطمئن إليه نفسي فهو ترك ذلك والتورع عنه ما أمكن. أما من فعله فقبض فأخذ ما زاد عن القبضة فله ذلك. ففي الأثر الصحيح عن نافع عن مولى بن عمر أن عبد الله بن عمر كان إذا حج قبض على لحيته وأخذ ما زاد عن قبضته. وللعلماء في ذلك وجهان: قالوا إنه مجتهد، تأول قول الله عز وجل: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقال محلقين للرأس ومقصرين للحية. وقال بعض العلماء: بل إن عبد الله بن عمر ما فعل ذلك إلا اتكاء واقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أنه لا ينكر على من فعل ذلك، ولكن الأولى والأحرى الاحتياط في ذلك. أما مسألة التخفيف التي اعتادها بعض الناس من إنهاك اللحية والأخذ من العارضين وتخفيفها إلى درجة قصرا معها الذكرة، فهذا لا يجوز، وهو في حكم حلقها كما نص العلماء رحمهم الله على ذلك، والله تعالى أعلم. إذا كان الإنسان يغلب على الظن أنه لو أمره بطاعة الله أنه يسب الله أو يسب الدين، فإن في هذه الحالة يحاول أن يترك الأمر والنهي لشخص آخر يمتنع معه هذا الكادر من حضوره. والأصل في ذلك قوله تعالى: ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عبدا بغير علم. قال العلماء في هذه الآية دليلا على أن الإنسان إذا غلب على ظنه أن من ينصحه أو يذكره بالله أنه يسب الله أو يسب الدين، فليس عليه أن يأتي بأسباب تثيره بذلك، إنما عليه أن يذهب بإنسان مؤثر على ذلك الشخص كأبيه وجاره وصديقه ممن يتأدب معه، فيأمرهم بأمره بطاعة الله ويذكرهم ما أصاب من حدود الله ويدعوهم أن يدعوه بدعاية الله. فإن فعل ذلك فقد برئت ذمته وأدى أمانته. وأما إذا لم يفعل ذلك بأن خافه وخشاه واتقى أن يسيء أن يسب الله أو الدين، فإنه له وجه في الترك لوجود المفسدة الأعظم، ولأنه لا يترتب على أمره بالله عز وجل خير، وإنما يترتب الشر فترك الشر أولى وأقرى، والله تعالى أعلم. إذا تاب الإنسان تاب الله عز وجل عليه، بل ويبدل إساءته إحسانا، والسيئات التي أصابها في جاهليته والحدود التي اقترفها أثناء أيام جاهليته تبدل له الحسنات، كما أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهو مذهب طائفة من السلف أن الله يبدل السيئة التي تاب العبد منها توبة نصوحا حسنا، فيثيبه الله عز وجل بثواب يماثل السيئة التي أصابها. وأما بالنسبة لمن بقيت تلك الشهوة في قلبه، أو بقي فيه شيء من الجاهلية، أو بقي فيه شيء من الذنوب، فإنه تبقى عليه تلك الذنوب كما هي، لأنه لم يتب منها توبة نصوحا حتى يتوب قبل لقاء الله، فإلا سأله الله عنها وحاسبه عليها، والله تعالى أعلم.
أقول هذا على إذا أقول في أي سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا كان من أسمى المشكلة الوعي عن الله تعالى. مع أنني كنت قبل فترة أراك منكم حتى أجل الله عز وجل بحفظه ومن يبرقانه. ولكن أشهد الشيطان ويقول لي ما كان من ذلك أكثر من تطيع الإبراء وأصبحت نصوم كل الجبال حتى أنني لا أكلم مثل وكثير من أمام عنده على جوارك. ويأتي الشيطان حتى مع علاقتي مع الإكرام وفي الله إذا رأيت ماذا يحب منهم يمثل لي بأنهم يكرهونني فما كان من الجزاء من الله الخير.
أخي في الله الذي يظهر من سؤالك أن إيمانك ضعيف يتسلط عليك الشيطان من ضعف الإيمان، ولكن أبشر أخي في الله استجد لخصال الإيمان وأحسن الظن بالرحمن وتعلق بالله عز وجل أن يعافيك من هذا البلاء الذي ابتليت به وأن ينصرك على عدوك إبليس، فإنك إن فعلت ذلك اجدت من الإيمان واستعذت بالله من الشيطان، فالغالب أن هذه الوساوس تزول عنك بإذن الله. هذا الذي منعك ضعفا في الإيمان تسلط الشيطان به عليك حينما غفلت عن طاعة الله وتقاعدت عن مرضاة الله فجاءك من هذا الباب. فأبشر بخير إذا تعلقت بالله واستدم الدعاء والعوذ بالله عز وجل من الخطرات والوساوس الرديئة، والله تعالى أعلم.
أنا شاب مبتدئ ولكن في البيت من قرار الاستكان الأمر فماذا أفعل؟ هل أفسرها أم أتركها في دون جزاك الله خيرا؟
تنصح من ننظر إليها وتذكره بالله عز وجل. ليس المهم أن تكسر الفيديو أو التلفزيون، إن كسرته جاءوا بأحسن منه، وإن كسرت واحد جاءوا باثنين، هذا ليس المهم. المهم أن تذكر القلوب بالله عز وجل، المهم أن تغرس الإيمان في القلوب وأن تهدي الناس إلى الله عز وجل حتى يبقى العبد بعيدا عن حب الله عز وجل وحرمته. هذا المهم، أن تذكرهم بالله وأن تذكرهم بصفة الله وأن تبين لهم الأخطار والأضرار المترتبة على معصية الله حتى يترك المنكر عن قناعة. إن كسرت هذا البيت وكنت قادرا على تكسيره كأب وغيره يذهب الفضل لغيره ويجلس في مجالس أخرى ويستمتع به في مكان آخر، ولكن إذا غسلت القلب بالإيمان وأسكنته بالخشية من الرحمن تركه في منزله وتركه في منزل غيره وتركه وهو وحيد خال وتركه وهو مع الناس. هذا المهم، أن نذكر الناس بالله وأن نقوي الإيمان بالله في القلوب. إذا فعلنا ذلك جاءت الثمرات، وأما التفكير فلا يأتي، قد يأتي بنسبة أعظم وقد يكون سببا في بذل المال لأعداء الله وهو ليس بعلاج، وإنما هو من أضعف العلاج أن يكون العلاج عن قناعة وعن بصيرة، حتى إذا تركه تركه عن إيمان ومحبة للرحمن. والله تعالى أعلم.
يقول هذا
الرجل
إن
يتعلق
بالله أو أخذ الله لا نستجد من كما نفعل، ولكنه بعد ما جار معرفة السوق انتجع فهل من طريقة يستطيع بها إرجاع إلى الله وجزاك الله خيرا؟
أولا كثرت المحبة فذكرت من المحبة، أشهد الله على حبكم فيه وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في المستقر رحمه. أخي في الله هذا الأخ الذي بلي بالانتكاس أدعوك أن تذكره بالله عز وجل وأن تنصحه. أولا تختار وقت مناسب تعرفه في حب ذلك الوقت ويرتاح في ذلك الوقت فتأتيه وتزوره وتجلس معه وتسأل الله قبل أن تأتيه أن يعينه وأن يفتح عليه وأن ينور بصيرته، ثم تأتي وتجلس معه وتذكر بالله وتنصح بالله حتى إذا استطعت أن تذكر بالله ويتذكر تأخذه إلى مجال وإياك أن تتركه بعد النصيحة الوحيدة. هذا الشاب ما تسلط الأسرار عليه إلا حينما ابتعد الأسرار عنه. هذا الشاب ما دام عنه أطاع الله ووجد لذة العبودية بالله لا يزال فيه خير إن ذكرته بالله. تذكره بالله الأول. الأمر الثاني إياك أن تنصحه أمام إخوانك. الأمر الثالث كيف تنصحه؟ تأتي إليه ويكون الهدف الذي تركز عليه أن تقطع يأتهم رحمة الله، أن تقول له لا نزال مسجدك أفضل، أنت إن شاء الله ذلك العاقل، أنت إن شاء الله ذلك المؤمن الذي سرعان ما يرجع ويفيه وسرعان ما يقبل ويميت، تذكر بمثل هذا الكلام، لأن أهم عائق يمنع منك عن الرجوع إلى الله تخذير الشيطان له، فإن وجد أرضا في الله يقطع هذا التقرير ويذكره بالله عز وجل وبسعة رحمة الله عليه قوي إيمانه وقوية محبته وصدق تعلقه بالله، وكان ذلك أدعى لرجوعه إلى طاعة الله. إياك أن تنفق وأمام الناس وأن تقوي يقينه بالرجوع إلى الله عز وجل. والأمر الثالث أن يأتي غيره أو تنظر إلى أحد الناس الذي يأتيه بعده في المكان والثالث الذكرى فيما الذكرى تعين على الذكرى، والله تعالى آمين. طيب آخر كلمة نختم بها هذا المجلس، الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن، أهل كتاب الله عز وجل، إخوانكم الذين احتسبوا عند الله عز وجل تحفيظ كتاب الله لأبناء المسلمين، ينتظرون منكم نبذ المساعدة وهي لكتاب الله، ومن أحب كتاب الله وأجله وغار على هذا الكتاب ولا شك أنه أحب ما يكون حماسا لكي يكون هذا الكتاب في قلب كل مؤمن وفي قلب كل عبد من عباد الله عز وجل. فأعينوا إخوانكم أعانكم الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الثمرة التخير بين العبد وبين النار، قال صلى الله عليه وسلم استق النار ولو بشق ثمرة، فاحتسبوا إخواني في الله لبذل أموالكم في طاعة الله ومحبة الله، وأسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك.